الحمد لله رب العالمين.
نعم.
والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من منة الله علينا أن هدانا لهذا المنهج القويم والإسلام المحض الذي أصله الدعوة إلى توحيد الله رب العالمين ومتابعة النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله أجمعين، على فهم سلف هذه الأمة من العلماء الربانيين وأهل الذكر الناصحين، سواء الأحياء منهم والميتين، معتقدين فيهم ما قيل من عقائد السلف، ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نفرط في حب أحد منهم، ولا نتبرأ من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بالخير. وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. وكقولهم أيضا: وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير سبيل. وهذه المناسبة وبهذه المناسبة نتشرف الليلة بلقاء هاتفي مع عالم من علماء هذه الأمة، عالم من علماء هذه الدعوة المباركة، وعالم من أعلامها، ألا وهو الشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله ونفع بعلمه، يتحفنا فيه بكلمة توجيهية للمسلمين عموما ولأبنائه في هذا البلد المبارك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بها ويجعلها في ميزان حسناته، ويجزي خيرا كل من شارك في ترتيبها من قريب أو بعيد. تفضلوا شيخنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صفيه وخليله، وأمينه على وحيه، وحجته على خلقه أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه لمن دواعي السرور أن نلتقي بإخوان لنا وأبناء لنا نحبهم ويحبوننا في هذه الليلة، ليلة الخميس الموافق للعاشر من شهر شوال عام 48 و400 ألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه. نلتقي في هذه الليلة نتذاكر فيها نحن وإياكم أيها الأحبة في دار الحديث بمدينة العيون بالمملكة المغربية الشقيقة، ونسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يسلك بنا وبكم جميعا طريق النجاة. أيها الإخوة في الله، إن العبد في هذه الدنيا خلقه الله سبحانه وتعالى لحكمة بالغة، خلقه جل وعلا لعبادته سبحانه وتعالى، كما قال جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. خلقهم سبحانه وتعالى لهذه الغاية العظيمة، ومع ذلك أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ليكونوا حجة على الخلق، كما قال جل وعلا: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وقال جل وعلا: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا. السماء منفطر به كان وعده مفعولا. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق لعبادته كما أسلفنا، وأرسل الرسل إلى هؤلاء الخلق وأنزل عليهم الكتب ليأمروهم بعبادته سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الكريمة. ومع ذلك كله قال جل وعلا إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم. فالواجب علينا معشر الأحبة أن نعتني بهذا الأصل ألا وهو عبادة الله وحده لا شريك له، فنحقق هذه العبادة حق التحقيق، وذلك بإفراده سبحانه وتعالى بها، فلا يشرك معه في عبادته أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، فلا يشرك معه أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فإذا حقق العبد هذا الأصل الذي لأجله خلق في هذه الحياة الدنيا فقد أفلح وأنجح، وإن لم يحققه فقد خاب وخسر، وما يكون تحقيقه إلا بالإخلاص لله جل وعز وبالمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فأما الإخلاص فقد أمر الله جل وعلا به في قوله جل وعلا لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله جل وعلا بالإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فأمر الله سبحانه وتعالى عباده بأن يعبده وحده لا شريك له ويقيموا الصلاة له سبحانه وتعالى ويؤدوا الزكاة لوجهه سبحانه وتعالى، وأخبر أن هذا هو الدين القيم وذلك دين القيمة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفا ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحنيفية هي أن تعبد الله وحده جل وعلا مخلصا له الدين، وأن تترك عبادة ما سواه سبحانه وتعالى. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. فإبراهيم أبو الحنفاء عليه الصلاة والسلام. فالواجب على العبد معشر الأحبة أن يعتني بهذا الأصل غاية الاعتناء، فيراقب نفسه فيه ويعمل بما أمر به فيه، فيخلص لله جل وعلا جميع أقواله وأفعاله وعباداته. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالشرك هو الذي يفسد هذه العبادة. ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. فيعتني العبد بهذا الأصل بأصل التوحيد الذي لا تقبل الأعمال إلا به. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا كما قال الله في المشركين ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فالله سبحانه وتعالى لا يقبل الشرك أبدا. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهذه نصوص صريحة في أن الشرك محبط للأعمال. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالشرك هو دعوة غير الله مع الله تبارك وتعالى. هذا هو الشرك، دعوة غير الله مع الله سبحانه وتعالى، تدعوه ترجوه تخشاه تقصده تطلب دفع الشر من غيره سبحانه، تطلب جلب النفع والخير من غيره سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. هذا هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، تذبح لغير الله، تنذر لغير الله، تسجد لغير الله، كل ذلك شرك، نسأل الله العافية والسلامة. فيجب على العبد أن يعتني بهذا الأصل الأصيل الذي إذا لقي به ربه تبارك وتعالى وإن كان مقصرا يرجى له الخير، كما قال جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فما دون الشرك تحت مشيئة الله جل وعلا، وأما الشرك فالله سبحانه وتعالى لا يغفره، كما سمعنا في الآيات السابقات: ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فالواجب على من أراد النجاة أن يعتني بهذا الأصل الذي أمر الله به، وهو إفراد الله جل وعلا في العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. ثم الأمر الثاني الذي جاء في الآية هو المتابعة، فالمتابعة بها يحكم على صلاح العمل، كما أن الإخلاص يحكم به في صحة العبادة: إنما الأعمال بالنيات إنما لكل امرئ ما نوى، كما جاء ذلك في الحديث. وهكذا المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم هي علامة صحة العمل مع الإخلاص. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والصالح هو ما كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والمقصود أن تعبد الله جل وعلا على نور من الله، على بينة من الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. لا تتعبد بالرأي ولا بالهواء، وإنما تعبد الله جل وعلا بما شرع سبحانه وتعالى وبما جاء به هذا النبي صلى الله عليه وسلم. فما أنت إلا مأمور في هذا الباب بالاتباع ومنهي عن الابتداع، كما جاء ذلك في النصوص الصريحة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما قال جل وعلا: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. قال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال سبحانه وتعالى: وإن تطيعوه تهتدوا. قال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالواجب على العبد أن يعتد في هذا الباب ويستعد في أخذ نفسه بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فينظر في جميع أقواله وأفعاله هل هو متبع فيها للدليل أم لا، وليحكم بعد ذلك على نفسه. فإن الإنسان قد بين له وقد وضح له ذلك كله في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما بقي علينا إلا الاتباع، كما قال عليه، كما قال سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فالواجب على العبد أن يرفع رأسه بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالتمسك معشر الأحبة إنما هو بالسنة، لأنه هو النجاة، فمن تمسك بالسنة نجا ومن فرط في ذلك هلك، نسأل الله العافية والسلامة. فالتمسك بالسنة نجاة في جميع الأمور، وتركها خسارة وندامة في جميع الأمور، نسأل الله العافية والسلامة. واعلموا أنه لا يقبل أي عمل من الإنسان حتى يجتمع في هذا الشرطان: الإخلاص لله جل وعلا والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. أما الإخلاص فبتمحيض هذا العمل من الشرك، وأما الإصلاح فبأخذ العمل، فبالأخذ في العمل السنة النبوية، فهذا هو العمل الصالح الذي قاله الله في الآية: فليعمل عملا صالحا، يعني خالصا لله ووفق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي عناه الله جل وعلا في قوله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. فالأحسن هنا هو الخالص لله والصواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا سلمت من الشرك يا عبد الله فأنت على خير عظيم، وبعد ذلك إذا سلمت من البدعة والهوى فأنت على خير عظيم. والذي يخلصك من الشرك هو التوحيد والاعتناء بالتوحيد، والذي يخلصك من البدعة هو الاتباع والأخذ بالسنة والبعد عن الأهواء، تعظيم الأدلة، تعظيم النصوص كتابا وسنة، ولا يقدم عليها قول أحد من الناس، تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كما مثلها سلفنا الصالح كسفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك. هذه السفينة التي تمخر في عباب بحار الفتن والأهواء المتلاطمة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفتن كموج التي تموج كموج البحر. المخرج من هذه الفتن التي تموج أن تركب السنة: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. فإن هذه السنة الأخذ بها نجاة، والتفريط فيها وتركها هلاك وخسارة، نسأل الله العافية والسلامة. فلا يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد من الناس كائنا من كان، فمالك والشافعي وابو حنيفة وأحمد كلهم رحمهم الله قد أطبقوا على أنه لا يقدم من أقوالهم شيء إذا صح عندكم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمالك يقول: ما منا رحمة الله عليه ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر. وأبو حنيفة يقول: إنا رجال نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا، لا يجوز لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم دليلنا. والشافعي رحمه الله يقول لإمام أحمد: يا أبا عبد الله، إذا صح الحديث عندكم فأعلموني حتى أذهب إليه، كوفيا كان أو بصريا أو شاميا. رحمهم الله تعالى جميعا. ويقول: إذا رأيتموني أروي الحديث وأعمل على خلافه فاعلموا أن عقلي قد ذهب. والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول: عجبت لقوم عرفوا الإسناد لصح وصحته يتركون الحديث ويذهبون إلى رأي سفيان. ويقول: رأي سفيان والأوزاعي والثوب ومالك كله رأي، وإنما الحجة في الآثار، إنما الحجة في الآثار. هكذا جميعا رحمهم الله تعالى ورضي عنهم أطبقوا على هذه الوصية العظيمة. فلا يقدم على الدليل قول أحد من الناس كائنا من كان. إذا صح الحديث يقول الشافعي فهو مذهبي، وإذا صح الحديث فضرب بقول عرض الحائط. هؤلاء هم الذين عرفوا لهذا الباب منزلته وعظمته. فالتقليد ليس بجائز إلا في حق العامي الذي لا يفهم الأدلة. أما طالب العلم الذي آتاه الله سبحانه وتعالى قدرة ومعرفة وقوة على معرفة الصحيح من الضعيف، معرفة طرائق الاستنباط، معرفة أصول الفقه، معرفة أصول الحديث، فيعرف أن هذا ناسخ وهذا منسوخ، وهذا مطلق وهذا مقيد، هذا مجمل وهذا مبين، وهكذا، هذا لا يجوز له أن يقلد. عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يتركون الحديث وذهبوا رأي سفيان إلى رأي سفيان. هذا الإمام أحمد رحمه الله يقوله رحمه الله تعالى ورضي عنه. فمن عرف الحديث وتركه فقد خسر، من عرف صحة الأدلة وعرف كيف يتوصل بها إلى الفقه الصحيح تركها وعاد إلى التقليد من غير ما سبب فقد خسر وضيع نفسه. فإن العبد إنما يشرف باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وبتعظيم قوله، والبعد كل البعد عن الأهواء المضلة والأهواء المردية، وأخذ نفسه بالدليل في كل ما يقول وفي كل ما يقال له. فالواجب علينا وعليكم جميعا تعظيم الأدلة، تعظيم النصوص كتابا وسنة، ولا يقدم عليها قول أحد من الناس كائنا من كان. فمن جاء بالدليل فالحق معه، ومن لم يأتي بالدليل فليس معه حق وهو معذور، إن كان ممن يعذر وإن كان من ذوي الأهواء فلا عبرة به. والله قد حذرنا من ذلك، قال جل وعلا لرسول ونبي من أنبيائه: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فلا فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا من حساب. فيا معشر الإخوان، تعظيم الدليل هذا الذي يرتفع الإنسان به ويعز الإنسان به ويعلو الإنسان به في الدنيا والآخرة، ويعظم الإنسان به في الناس، ويعظم به عند الله تبارك وتعالى. إذا صح الحديث قلنا به، وإن خالفه من خالفه. الشافعي رحمه الله كما سمعنا قبل قليل يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي. فالله الله معشر الأحبة في تعظيم الدليل، واعرفوا الحق بدلائله لا بتعظيم قائله، فإنكم إذا عرفتم الحق بالدلائل نجوتم، وأنجى الله سبحانه وتعالى من كتبه له النجاة على أيديكم، نجوتم في أنفسكم، وأنجى الله جل وعلا من كتب له النجاة وأراد له النجاة على أيديكم. فإن النجاة إنما هي في اتباع الأدلة. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما ينسب إليه من الأبيات الشهيرة الذائعة: دين النبي محمد آثار، نعم المطية للفتى الأخبار، لا تخدعن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى طرق الهدى، والشمس طالعة لها أنوار. ونحن في هذا الزمان معشر الأحبة قد حدثت الفتن وتلاطمت ونزلت المحن وتتابعت وتراكمت، وكل فتنة ومحنة تأخذ معها من كتب له أن ينجرف فيها، نسأل الله العافية والسلامة. ولا يبقى ولا يثبت إلا من اتبع الدليل، ولا يثبت ولا يقوى على مواجهة الفتن إلا من من الله جل وعلا عليه باتباع السنة، لأنه اتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم فسار اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ. فعند حدوث الفتن الأخذ بالدلائل، الأخذ بكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كلام أصحابه رضي الله عنهم: فما وافق كلام الله ورسوله قبل، ما قامت الأدلة على تصديقه وتثبيته قبل، وما لا فلا، يرد على قائله كائنا من كان. فإن من عظم في قلبه الدليل صغر أمامه كل شيء، وسهل عليه حينئذ أن يتبع الحق. وأما من عظم في قلبه الخلق هان في قلبه الدليل، وصرفه الله جل وعلا وحرفه عن الحق، نسأل الله العافية والسلامة. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ويقول جل وعلا: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم الآية. فالحاصل معشر الأحبة، أوصيكم ونفسي بتحقيق هذين الأصلين، بتحقيق التوحيد وتحقيق الاتباع. أما تحقيق التوحيد فبإخلاص العمل لله، صغيره وكبيره، قليله وكثيره، دقه وجله. وأما تحقيق المتابعة فيكون حينئذ بالأخذ بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتعظيم الأقوال بدلائلها لا بقائلها. فإن من عظم الحق بالدلائل أورثه ذلك الاتباع، ومن عظم الأقوال بعظمة القائل صرفه الله سبحانه وتعالى في كثير من أموره عن إصابة الحق، نسأل الله العافية والسلامة. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فالواجب علينا جميعا معشر الأحبة أن نعتني بهذا، نعتني بكتب السنة، بكتب الحديث التي تورث الإنسان حفظ هذه الأدلة. فالعلم هو، قال الله، قال رسوله، قال الصحابة هم العرفان. ما العلم نصبك الخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. فالاعتناء بالبخاري، اختصر البخاري ثم بعد ذلك البخاري، الاعتناء بمسلم بصحيح مسلم، ثم بالأمهات، وخصوصا هذه التي جردت من الأسانيد وحكم فيها وعرف منها الضعيف والصحيح وهي في كتاب واحد ولله الحمد، ثم أبو داود ثم الترمذي ثم ابن ماجه، هذه الكتب المعول عليها وما يحتاج إليه الإنسان من دلائل الأحكام، فعليه أن يقرأ الكتب التي تخصصت في أدلة الأحكام كعمدة الأحكام للحافظ عبد الغني والبلوغ للحافظ بن حجر، والمحرر لابن عبد الهادي، والمنتقى لمجد الدين أبي البركات، مجد الدين أبي البركات عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى. فالواجب معشر الأحبة أن نعتني بهذا، فإن أئمة الإسلام هكذا بدأوا وتدرجوا ووصلوا. شيخ الإسلام ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام وصل إلى ما وصل إليه بهذا، وهكذا من قبله وهكذا من بعده. فالاعتناء معشر الأحبة بالأدلة بالنصوص ومحاكمة أقوال الرجال إليها، هذا هو العلم. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه؟ أقول لكم قال رسول الله، تقولون قال أبو بكر وعمر، لا إله إلا الله. هذا يقوله ابن عباس لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اليوم تقول مثل هذا القول، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقولون قال فلان، قالوا أنت تطعن في العالم الفلاني. هذا والله الجهل، وهذا والله الهوى، وهذا والله انتكاسة القلوب بسبب رين الذنوب، نسأل الله العافية والسلامة. والله من عظم الحق هان في عينه الخلق، ومن عظم الخلق هان في عينه الحق، ومن عظم الخلق فهان في عينه الحق، حرفه الله وصرف عن الحق. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. أسأل الله جل وعلا أيها الأحبة بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع وينتفع، وإذا انتفع اتبع. أيها الإخوة الكرام، إن الناس بحاجة إلى أن تقوموا فيهم بهذا، الناس بحاجة إلى أن تزرعوا فيهم هذا، الناس بحاجة إلى أن تصححوا لهم هذا، الناس بحاجة إلى أن تذكروهم في هذا الباب، باب الاتباع، باب تعظيم الدلائل، باب تعظيم الأدلة وتقديمها على مقالات الأجلة من الناس كائنا ما كان. فإن من اتبع الحق هداه الله جل وعلا، ومن اتبع الخلق يهديه تارة ويضله أخرى. فإن الناس يخطئون ويصيبون، ليس أحد بعد الرسل عليهم الصلاة والسلام معصوم، ما منا إلا راد ومردود عليه، كل يؤخذ من قوله ويترك كما يقول الإمام مالك رحمه الله تعالى. فالله الله معشر الإخوة في الاجتهاد في هذا الباب والاعتنابه، والاعتناب بكتب الحديث، اعتناب بكتب السنن، سنن العقائد أيضا، بمختصرات العقيدة، مختصرات كتب الفقه التي دونت في هذا الباب واعتنت بالأدلة ومراجعة الأدلة والاجتهاد في معرفة الصحيح والضعيف وتعظيم الدليل وتعظيم الدلائل وتقديمها على أقوال الرجال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالتوفيق، وأن يثبتنا وإياكم على الحق والهدى حتى نلقاه، وأن لا يضلنا بعد إذ هدانا، وأن ينير قلوبنا، وأن يسهل لنا دروبنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.
جزاكم الله خيرا شيخنا، وأحسن إليكم أحسن الجزاء شيخنا الفاضل على ما أفدتم وبذلتم من وقتكم الغالي. هل تذلون شيخنا ببعض الأسئلة؟
أظن أن باب السؤالات يعني تعذرونني منه، لأنني عندي والله ارتباط الآن. نعم، ولكن الذي سمعتموه إن شاء الله فيه الخير، أرجو أن يكون فيه خيرا، وهو مناسب لطلبة الحديث ولدور الحديث، أن نذكر أنفسنا وإياهم بتعظيم الحديث وإجلال الحديث وتقدير الحديث وتقديس الحديث ورفع الرأس بالحديث وبأدلة الحديث وتقديمها على أقوال الرجال كائنا ما كانوا في القديم والحديث. هكذا أوصانا أئمتنا وساداتنا أئمة الحديث رحمه الله تعالى، فأرجو أن يكون في ذلك الكفاية، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.
جزاكم الله خيرا شيخنا، أحسن إليكم. والأسئلة تصدرت بقول السائلين نحبكم في الله والجلوس يسلمون عليكم، ولعل تتجدد فرصة إن شاء الله عز وجل نلتقي بكم، ننهل من علمكم المبارك، أحسن الله إليكم.
بإذن الله تبارك وتعالى، وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله جل وعلا أن يجمعنا وإياكم في لقاءات قادمة بمنه وكرمه، وأن يثبتنا على الخير والحق والهدى حتى نلقاه، وأن يتولانا وهو راض عنا، إنه جواد كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.